والسنة عصمتنا الكبرى من زلل يحدث في التأويل أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل
فتدبر أسرار التنزيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وكما تحب ربنا وترضى. وبعد، مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اللقاء المعتاد أحب أن ألتقي بحضراتكم في هذه السلسلة المباركة تدبر أسرار التنزيل، ومع مقاصد الصور. قد تكلمنا فيما سبق عن سورة المزمل، وقلنا إنها تقصد فيما تقصد إلى خطاب الانبساط مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الأمر بقيام الليل استعدادا للمهمة العظمى التي نيطت به صلى الله عليه وسلم. فيها بيان حجة التوحيد، وفيها الأمر بالصبر على جفاء الكفار وتهديد للكفار بعذاب النار، وتشبيه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم برسالة موسى عليه السلام وما بينهما من الوشائج، وكذلك تخويف كل الكفار بمصير من سبقهم من الفراعنة والجاحدين. كذلك في هذه السورة الأمر بالصدقة والإحسان وإقراض الله تبارك وتعالى قرضا حسنا، والاستغفار بعد كل عمل صالح حتى تطهر النفس من العجب الذي قد يصيبها بسبب ما تقوم به من عبادة وجد واجتهاد، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كذلك كان من مقاصد سورة المزمل الإعلام بأن محاسن الأعمال تدفع الأخطار والأوحال، ولذلك أمره بالقيام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. لأجل ما ستواجهه وما تحمله للعالم والرسالة الكبيرة التي ستكلف بها يا محمد، يجب عليك أن تستعد لذلك بمحاسن الأعمال، ومن خير محاسن الأعمال القيام بين يدي الرب المتعال سبحانه وتعالى. كذلك في قيام الليل تخفيف للأحمال والأثقال، ولا سيما في وقت السحر، وقت الخدمة في ظلمات الليل، فإنه سبحانه وتعالى هو نعم الإله لقبول الأقوال والأفعال وإجابة السائلين والمرتجين لما عنده من نوال. كذلك في ظلمة الليل حينما يقوم العبد بين يدي ربه يمحو ما يعتريه من ظلل الضلال، ويكون له المعين الأعظم على الصبر والاحتمال. كذلك يرد على الإنسان في حياته ومخالطته للناس من الكدرات ومن المشغبات ومن الأشياء التي قد تجعله يتثاقل أحيانا، يصيبه كل ذلك فلا يكون له إلا مدد الله تبارك وتعالى، فيرحل بروحه وقلبه من دار الزوال إلى القيام بين يدي الرب المتعال، ويتذكر اللقاء الأخروي العظيم الذي يخفف عليه لقاء الناس وإن كانوا من كبار المتعنتين والجبارين. كذلك نجد في المزمل ملاطفة من الله تبارك وتعالى لحبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، فيناديه بصفة المزمل، لم يناديه باسمه الصريح، إنما ناداه بالحال التي كان عليها، وهي التزمل أو التلفلف الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك من الإناس والائتناس، وفي ذلك من التقريب والتحبب ما لا يعلمه إلا الله. وفيه كذلك من المنهج التربوي أن الإنسان إذا نودي بشيء من هذا التلطف فإنه يذهب عنه الحزن ويذهب عنه الضيق ويفرج عنه وتنبسط أساريره ويستعد لما سيلقى عليه من تكليف ومن تشريف وأعمال. لذلك كان الوحي في ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب المثل الأعلى في هذا الباب. كذلك اشتملت هذه السورة على القيام، قيام النبي صلى الله عليه وسلم، غالب الليل والثناء على طائفة من المؤمنين قامت معه صلى الله عليه وسلم. كثير من العلماء يقول كانت عليهم قيام، كان قيام الليل عليهم واجبا ثم نسخ، والبعض قال بل كان على النبي وحده صلى الله عليه وسلم وقاموا الليل معه حتى تورمت أقدامهم تأسيا به صلى الله عليه وسلم، فما ناقشوه وقالوا هل قيام الليل علينا واجب أم أنه مسنون أم أنه مستحب. يكفيهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعله، ويكفيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام به، ويكفيهم أن القرآن قد ندبهم عليه فقاموا معه رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك نجد في قيام الليل تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تمحيص لإيمان المؤمنين، فهذا الذي يقوم بين يدي ربه لا يراه أحد إلا الله تبارك وتعالى، وفي ذلك إعلاء وتزكية لجانب الإخلاص والعمل بعدا عن أعين الناس. تكفل الله تبارك وتعالى بالنصر لأهل قيام الليل، وتكفل لهم سبحانه وتعالى أن يجازيهم بيده، وتوعد المعاندين لهم والمحاربين لقوام الليل بالعذاب الأليم، حذر الكائدين من مغبة مصير فرعون. كذلك كان التيسير على المؤمنين بنسخ وجوب القيام على رأي من قال أنه كان واجبا على المؤمنين وخفف عنهم، كذلك خفف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بقيام كل الليل بل أمره بقيام جزء من الليل، النصف أو الثلث أو الثلثين، والكل يحسب كأنه الليل. وذلك نجده في قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لماذا قال قم الليل؟ لم يقل له يا أيها المزمل قم نصف الليل أو ثلث الليل أو ثلثي الليل، لكن يشير هنا إشارة إلى أن من قام نصف الليل أو ثلثي الليل أو ثلث الليل كأنما قام الليل كله، فبدأ بقوله قم الليل ثم أتى بالمستثنى، كأن الثواب يعطى على اللفظ الأول والمستثنى رخصة من الله ورحمة ورفق بعباده سبحانه وتعالى. إذا من قام جزءا من الليل فكأنما قام الليل كله. نأتي بعد ذلك إلى تذكرة بمقاصد سورة المزمل وما سبقها، ثم نأتي إلى السورة التي هي محور حديثنا اليوم سورة المدثر. فنقول أيها الأحباب قبل أن تقرأ في المصحف سورة المزمل تجد في الترتيب المصحفي سبقتها سورة الملك وكذلك سورة القلم وسورة الحق والمعارج وسورة نوح وسورة الجن، في مسألة أريد أن أبسطها اليوم، وهي من براعة وحكمة الشريعة أن القرآن فيه ترتيبا، ترتيب بحسب النزول كما نحن نسير عليه في منهجنا الآن، وترتيب بحسب الكتابة والتدوين كما هو في المصحف الآن. الحكمة في ترتيب المصحف الآن لا على حسب النزول، يعني احنا لو جينا على حسب النزول يبقى سورة العرق، سورة نون، سورة المزمل، سورة المدثر، سورة الفاتحة، سورة المسد، واحنا ماشيين كده. أما الترتيب المصحفي يبقى يبدأ إيه؟ البقرة، يبدأ الفاتحة الأول، البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام إلى آخره. لماذا لم يرتب القرآن بحسب النزول فتكون أول سورة في المصحف سورة العلق وبعدين سورة المزمل إلى آخره؟ أقول لعل، ده اجتهاد شخصي بقى استفدت من كثير من العلماء، لعل من حكمة ترتيب المصحف بهذا الذي هو موجود الآن أن يبين أن القرآن ليس آنيا زمنيا يقف في وعاء الزمن. يعني إيه؟ يعني القرآن مش آني زماني، يعني عايز يقول لك لو إحنا رتبنا القرآن في المصحف بحسب ترتيب النزول يبقى إذن الواقع هو الذي رسم لنا الأحكام، وما يجب علينا في تلك الأزمان. يعني الواقع هو اللي صنع الشريعة، وهو اللي صاغ الشريعة، وهو اللي نظم الشريعة. فالواقع أو الظرف الزماني هو الحاكم على الشريعة. فجاءت الشريعة كي توافق الزمان وتتنزل على حسبه. يبقى هنا صارت الشريعة زمنية آنية لا تصلح أن تكون لكل زمان ومكان. ليه؟ لأن الشريعة الوحي جمد على هذا الزمن ووافق الزمن وانتهى، يعالج قضية زمانية حياتية ويقف عنده. فلذلك رتب القرآن بحسب النزول. هل ده موجود؟ لا. لكن لأن الشريعة هي التي تصلح الأزمان والأمكنة والأشخاص وتطوع الأزمان والأحداث لها، هي التي تصوغ الأحداث، وهي التي تنظم الزمان، وهي التي ترسم الحدود، فهي التي تغلب الزمان. فالناس يسيرون في ركبها ولا تسير في ركبهم، والزمان يتعدل على نظمها ولا تسير هي على نظمه. عشان ما يجيش واحد نقول له الأمر ده أمر شرعي يقول لك لكن الزمان لا يحتمل هذه الأوامر الشرعية، كان ذلك يليق في الزمان الأول، لكن الزمان اختلف دلوقتي والوضع اختلف، يبذل الشريعة لم تعد تصلح. نقول لا، دي لو كانت شريعة زمنية تقول الكلام ده كله، لكنها هي التي غيرت الزمن وبدلت وجه الأرض وحولت العادات وأقامت مسل وقيم وهدمت تقاليد، فهي التي تعالج الزمن ولا تغفل عن الإمكانيات البشرية أبدا. ولذا كان في ناسخ ومنسوخ. إيه فائدة الناسخ والمنسوخ؟ فائدة الناسخ والمنسوخ هي معالجة الواقع، مش هي بقى تكون مطوع للواقع، لا، هي بتطوع الواقع لها ولا تغفل عن الإمكانيات الموجودة في الواقع. يعني بتراعي الناس وأحوالهم، تأخذهم ولا تنزل إليهم بل ترفعهم، هي اللي ترفع وتاخد بإيدي الناس لكي نعلو. فمن منهج الشريعة أنها إن اقتربت من الناس فهو قرب كي تأخذ بأيديهم وكي تدنيهم إليها، لا أنها تنحط إليهم. أنت عارف الشريعة لو تنحط إلى الناس كان يبقى تبع الأهواء وتبع الأمزجة، وكل بلد لها شريعة وكل تقاليد وله نظام وكل يعني زمان وله شرع. لكن هنا لا، ده الشريعة مستمرة في كل الأزمان والأحوال، ويجب أن نطوع نحن الأزمان عليها، نكون إحنا مقاولبون في الشريعة، مش الشريعة هي المقاولبة في حياتنا وفي زمننا. يبقى لما نقول هذا الكلام بنقوله وإحنا بنتكلم على سر ترتيب القرآن بحسب ما هو موجود الآن، ترتيب المصحفي، وما ترتبش بترتيب زمني. لو ترتب ترتيب زمني يبقى الأحداث هي اللي تحكمنا، يبقى إحنا صرنا مقولبين في نطاق الزمن وفي عاء الزمن، والزمن هو الحاكم، لكن إحنا نحكم على أزمان. ولذلك رتب المصحف على غير ترتيب النزول. طيب انت ليه بقى وانت بتتكلم مثلا في البرنامج دلوقتي وتجيب مقاصد الصور ليه خدت منهج تيسير او بسط بعض معاني الصور بحسب ترتيب النزول؟ انا اريد ان احيي مسألة، ايه هي؟ كيف نشأت هذه الامة طورا بعد طور؟ اتغذت بايه الاول وايه الاول وايه الاول؟ وبعدين بنعمل رابط ما بين الصور، ما هي العلائق او ما هي الوشائج واوجه التشابه بين سورة مثلا بين سورة العلق وسورة نون، وبين نون والمزمل، وبين المزمل والمدثر؟ ايه الرقب، ايه المكرر في الصور دي؟ هنلاقي مثلا العلم سورة العلق، هنلاقي الامر بالصلاة ما موجود في سورة العلق وموجود في سورة المزمل وموجود في سورة المدثر وموجود في سورة نون موجود ايه ده؟ يبقى في عندنا خطوط رئيسية الشريعة بدأت ترسخها وتدق عليها وتثبتها بقى هنا. ومن اولها العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الاكرم، افتح باب العلم الذي علم بالقلم، ها علم الانسان ما لم يعلم، وبعدين تدق على خصلة من خصال البشر، طغيان البشر، كلا ان الانسان لا يطغى أرآه استغنى، وبعدين تدق على مسألة تانية اللي هي لابد من الاستعداد للقاء الله واليوم الرحيل. طب شوف هذا الاتصال نكمل ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، زي حضرتك يا شيخ سنة.
مرحبا اهلا وسهلا.
معلش بس في قناة معينة دلوقتي في برنامج عليها، فعملي يعني ايه خناقة، مفيش حاجة اسمها عذاب القبر. يعني حاجات غريبة عمالين يقولوها، فكنت عايزة استفسر من حضرتك بس، في عذاب قبر ولا ما فيش عذاب قبر؟
طيب حاضر،
جزاك الله.
احنا لسه بنتكلم حاليا ان الانسان كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الايه الرجعة. ما دام المصير والمرجع الى الله، فالحكم في كل تلك القضايا لله وحده. مسائل غيبية عندنا في الأزهر كانوا بيسموها مسائل سمعية، يعني إيه؟ بتاخدها بالسماع، لا تعرضها لحقل التجارب وتقول تنفع ما تنفعش كذا كذا. اللي بيتكلموا النهارده في عذاب القبر والمسائل دي، أولا ما بين جاهل يتكلم فيما لا يعرف، وما بين عقلاني كذاب يكذب بالنصوص ويقول لك دي حديث احاد ولا يثبت بها عقيده، ومسائل العذاب القبر ديت من مسائل الاعتقاد ما نؤمنش باحاديث الاحاد فيها. طيب الاحاديث التي ذكرت عذاب القبر وان هذه الامه تفتن في قبورها، وكان النبي وعلمنا صلى الله عليه وسلم ان نعوذ بالله من عذاب القبر، والقران اثبت في كلامه عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الغدو والعشي ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ ما فيش في الآخرة غدو والعشي. الغدو والعشي ده ناتج من حركة دوران الأرض حول نفسها وحركة دوران الشمس حوله، فلا يكون غدو والعشي إلا في الحياة الدنيا. وقال الله عز وجل كلما غدت عليهم غداة أو أتى عليهم عشي هم يتقلبون في النار، يعرضون على النار آل فرعون ذهابا وإيابا. وبعدين ده عذاب أولي، ويوم تقوم الساعة العذاب الثاني. فجعل هناك عذابين، عذاب أول وعذاب ثاني، عذاب أول في الدنيا وعذاب في الآخرة. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة تفتن في قبورها، وذكر صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة ذكر الملائكة التي تأتي لقبض روحه، ثم بعد ذلك حسابه في القبر، ثم منكر ونكير، ثم بعد ذلك يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة، فكان من الطيبين يفتح له بابا إلى الجنة فيأتي من طيبها ومن روحها وكذا، وإن كان من أهل النار يفتح له باب إلى النار. كل ذلك يثبت أن هناك عذاب في القبر. اللي بيناقش ده نقوله الأولاني لازم نشوف دماغه فيها إيه، لأنه ممكن يكون عقلاني أو يكون علماني ويتكلم في ده. طيب حال نشوف تصال تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايوه نعم.
ايوه يا شيخ هنا، بعد اذن حضرتك اسالك سؤال بس. بمناسبه الاخت اللي لسه سالها دلوقتي، يعني هو انا لو رحت زرت حد متوفي وادعيت له كده هو بيحس؟ دي حاجه. وتاني حاجه، الانسان لما بيموت يعني بيفضل في عذاب من وقت مماته الى يوم القيامه، ولا العذاب بيخف والعذاب بيفضل بس في القبر؟
طيب
وجزاك الله خير.
وزيك. طيب اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
خايف الحلقه دي تشرد كلها ويبقى خلاف عذاب الخبر ونسيب صوت المزمل ولا الدرس النهارده. ايوه السلام عليكم محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السؤال بعد اذن حضرتك يا شيخ جلال.
ها بس مش في عذاب القبر.
بعد اذن حضرتك عاوز اعرف بس استفسر بس، ايه الفرق اللي بيننا وبين الشيعه والصوفيه؟ وايه الفرق اللي بين الشيعه والصوفيه؟ انا اسف معلش.
شيخ محمد ده فتح لنا مشاكل. طيب حاضر يا شيخ محمد. شوف يا حبيبي، بالنسبه لعذاب القبر احنا الميت عندنا الحياه انواع، حياه حياه الجنين في بطن امه دي لها نواميس وقوانين تليق بيها. يعني ما يجيش مثلا جنين يسمع زي ما احنا بنسمع وبيطعم زي ما احنا بنطعم وتغذى ما احنا بنتغذى، لا هو ليه غذاء وليه سمع وليه حياه وليه كلام بشكل يتناسب معه. كذلك الحيوان المنوي له حياه وله غذاء وله حياء وله تدبير برضه يليق بالفتره اللي هي قبل نفخ الروح فيه، وهي فتره التخلق علقه ومضغه الى اخره. كذلك الانسان في حياه الدنيا له نواميس وقوانين في الاكل والشرب والسماع والاحساس والادراك تختلف عن اللي كانت عنده وهو في بطن امه. كذلك الانسان في البرزخ له نواميس في السماع والادراك والاحساس والكلام ده كله تختلف عن ما كان عليه في الدنيا. فانا لما اروح عند واحد في القبر مش هقعد بقى معاه زي ما كنا قاعدين مع اصحاب زي ما كنت بصير معاه في الدنيا، يسمعني واسمعه وبقى الفرق ما بينه وبينه جدار يبقى حاسس بيا لا ده احساس الميت او سمع الميت لقرن على المشيعين، ده دي فتره زمنيه معينه، اما بعد ذلك هو في عالم اخر، هو في عالم اما يكون في عليين او يكون في اسفل سافلين والعياذ بالله. يبقى لهم نواميس يبلغهم بمن زارهم، يعني يدركهم او يوصلوا يوصل الله سبحانه وتعالى اليهم يعني ثواب الاعمال الصالحه التي تهدى اليهم او شيء من هذا القبيل بطريقه تختلف عنا احنا في الدنيا. لهم غذاء ولهم حياه ولهم نعيم ولهم روح ولهم ريحان يختلف عن ما نحن فيه. يبقى اذا كل الميت اروح له عند قبره يحس اذا بكون قاعدين مع بعضنا وبعد ما مشي هو يمشي يعني يستدعوه للزياره وبعدين لا الكلام ده بعيد، لكن احنا نقول يبلغ. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وكل ملكا عند قبري يبلغني سلام من سلم علي وصلت من صلى علي. يبقى اذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيبلغ بطريقه يعلمه الله. يبقى احنا ما نجيش نقول يا احباب المات بيحس بيه واقعد معاه، ولا يبقى هناك الستات بعد عند المقابر قاعدين طبعا مع بنتهم ولا مع اخوهم ولا مع كده قاعده بقى تقول له ايه والعيال يا اخويا عملوا كذا وكذا ومغلبني ومن يوم ما انت مشيت يا اخويا ولا حصل. طبعا الكلام ده بعيد خالص يا احباب يعني ايه. وبعدين بقى يروحوا هناك بقى طبعا زي ما انت عارف بقى في الاعياد ويجيبوا بقى ايه، في ناس بقى بتجيب شاي وتجيب بتاع ومش عارف ويروحوا يعيدوا هناك في العيد ويحكوا بقى مع الميت كان رايحين بيزور واحد مثلا في يعني لا قدر الله في السجن ولا بتاع زياره كده عائليه ويقولوا اللي حصل وبتاع وبعدين بعد ما يستأنسوا معاه شويه ياخد بعضهم يروح. ده برضه كلام بعيد طبعا يختلف عن اداب زياره القبور، لكن من اعظم منافع زياره القبور انها تذكره ان نحن بالاخره. اما كون الميت يحس او ما يحسش الكلام ده كله دي مساله يعني ايه يعني لها نواميس اخرى والله سبحانه وتعالى اعلم ايه اعلم بها. بالنسبه للشيعه الفرق ما بيننا وما بين الشيعه وما بين الصوفيه، والله الفرق اللي ما بيننا وما بين اي طائفه هو اتباع الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح. اللي اتبع كتاب السنه فهم السلف الصالح خلاص معانا، اللي هيشرد نقول انتشرت وخلاص. يبقى الفرق هو البعد، فرق ما بين الاستقامه على السنه والبعد عن السنه. ده باختصار يا شيخ محمد عشان ما تدخلنيش في ايه في مشاكل، لان احنا معانا سوره المدثر النهارده عايزين نبدا فيه. نبدا نكمل يا احباب ونقول ايه، ونقول سوره الحاقه والمعارج وبعدها سورة نوح وبعدها سورة الجن، كلها كانت بحسب ترتيب المصحفي سبقت على سورة المزمل. في سورة المزمل نجد ان فيها اعداد النفس لتحمل الحق، يعني كان لابد للدعوة هذه من لسان بين من إعلان قوي. هذا الإعلان يصدر عن قلب قوي وعن فؤاد ملي يدعو وهو مقتنع يجاهد وهو ثابت. كل ذلك كان مهما لنشر هذه الدعوة، فلذلك ومن أجل ذلك أعد الله نبيه في مصنع الليل وقيام الليل بهذا الإعداد. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه والعلة إيه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قول عايز لسان وعايز قلب وعايز ضمير وعايز فؤاد وعايز وضوح، فلابد أن تجرب بين يدي ربك الآن يا محمد وأنت قائم تصلي، ويلهمك ويفهمك ويعلمك ويزدي إليك حتى إذا انطلقت إلى الناس انطلقت انطلاق الواثق المؤمن القوي البين الواضح المتأصل فيما يدعو إليه. يبقى أفادتنا أن الحق عايز لسان وعايز قلب قوي وعايز تربية بين يدي الله في جوف الليل. كذلك الحق تقيل، ما ينفعش ليه واحد نقوم مرتاح ساكن منعزل منكمش، إنما يحتاج إلى مجاهد إلى بطل. هذه الرسالة رسالة حركة، لما نزلت في البشرية حركت البشرية، صحت النايم، أيقظت الغافي والغافل، نبهتهم كلهم، كل استيقظهم. هذه رسالة حياة، قم قم الليل إلا قليلا، زي ما هنا يا أيها المدثر قم فأنذر. رسالة رسالة قوية جاءت عشان تنعش البشر وتحيي البشر، رسالة حياة. لكنهم لا يا محمد، مفيش متلفلف، لا ده انت جيت عشان تحيي العالمين، تحيي الكل. قم قم الليل الا قليلا بين يدي ربك اولا، وبعد ما في المزمل يجي في المدثر ويقول له خلاص اجدت القيامه بين يدي الله حتى تورمت قدماك، نعم تصلح الان للبلاغ العالمي. قم فانذر، فكان بالمزمل نبيا وكان فكان بالعرق نبيا وكان بالمدثر رسولا الى العالمين. قم فانذر، ابلغ البلاغ الواضح البين، وربك فكبر، املأ قلبك بتعظيم الله حتى لا تنظر الى احد سواه، وربك فكبر، نزهه ونزه اسمه عن ان يكون له شريك او نظير او شبيه او مثيل او عديد. اعداد النفس على تحمل المشاق في جوف الليل في وقت الهدأ وقت الراحة، قوم ما تنامش ما ترتاحش، عشان ده طبيعة التكاليف. دينك كله حركة، دينك كله جهاد، دينك كله عطاء، دينك كله بذل. قم قم الليل إلا قليل. كذلك فيه تكميل لك بالفضائل، حينما ترسل عليك أنوار الأشعة الإلهية تضيء لك السبيل ولمن معك، تمدك بالقوة، تمدك بالحنان، تمدك بالمواهب والفتوحات، تختلع منك بواعث الحيرة فتطمئن وتعرف من تعبد، تزيح العقبات، كذلك ترسم لك منهاج الدعوة بأخذ النفوس من طريق الشر إلى طريق الخير الممهد. جاءت سورة المزمل والمدثر إذن ترشدان إلى المنهج الأقوم للدعوة حتى ينجح الداعي في دعوته. المزمل والمدثر كلها معاناها يدور حول التلفلف بالثياب. قال له ما ينفعش ما ينفعش، قم يا محمد. وربما يقول قائل لماذا تدثر النبي أو تزمل النبي؟ لا نقف كثيرا. هل تدثر خوفا من الوحي حينما رأى جبريل بعدما انقطع عنه الوحي ففزع إلى أهله ويقول دثروني دثروني أو زملوني زملوني، أو أنه سمع مكايد قريش وإدارتها لما عندها من حقد ومن حسد، إدارتها لكل الألفاظ النابية حتى تختار ما هو أقرب الألفاظ إلى قلوبها فتبهد به النبي وتنسب النبي صلى الله عليه وسلم إليه جنون أو شعر أو كهانة أو سحر أو دجل أو مرض. هي تدير كل ما عندها من شبهات بغية أن تتحصل على شيء تصم به النبي فيكون ميسما له لا يستطيع الفكاك عنه. كلما اقترب من إنسان يقول أنت المجنون أو الشاعر أو الكاهن أو المتخرس أو كذا أو كذا. فلما علم النبي أنهم يبحثون له عن وسم من ذلك حزن وتزمل أو تدثر. هذا قول ثاني. قد يكون كذلك هذا التزمل والتدثر من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى شيء من الدعة والسكون والتفكر العميق في الوسائل التي يبلغ بها هذا الدين العظيم وهذه الدعوة. لكن الوحي قال له إن هذا الدين لا يبلغ بنظر الفلاسفة والجامدين الجالسين القابعين في أبراجهم العادية. لا يا محمد، مش تبقى نايم وتفكر، قوم وسيفتح عليك وأنت بين يدي الله بالمنهج الأقوم لتبليغ الدين. ستفتح عليك الفتوحات وتقوم بحركة تناسب دينك. دينك فيه الصلاة فقم فصلي، دينك فيه الصيام، دينك فيه جهاد، دينك فيه صيام، دينك فيه حج، دينك فيه حركة، قم ومارس أفعال هذا الدين وشعائر هذا الدين من خلال قيام الليل. حرك البواعث، ضعف التهيؤ، أقبل على ربك. كذلك يا أيها المزمل قم الليل، هذا نهي عن الدعة وعن السكون. المتهيب للأعمال خصوصا التي لم يعرفها من قبل يبتعد عنها. قال تهيبت من لقاء جبريل، لكن قم، قم يا محمد فإنا سنعينك فأنت معان بإذن الله. كذلك إذا قمت قوي قلبك واستطعت أن تنهض في هذا الطريق، نجي ربك، فإذا نجيته استشعرت عظمته وامتلأ قلبك بحبه وإجلاله، فيهون عليك لقاء جبريل ويهون عليك العالم ولقاء العالم. من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء، من هاب الله سقط من عينه كل شيء. قم يا محمد واستشعر هذه العظمة وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. في وقوفك يا محمد بين يدي الله في قيام الليل فيه استمداد للحول والقوة، فيه تدبر للوحي، فيه عرض كأنك تعرض القرآن على الله يفهمك آية آية. ولذلك كان النبي يقوم صلى الله عليه وسلم أحيانا بآية طوال الليل يتدبرها ويستمطر ما فيها من معاني، وكلما تلاها كلما فتح عليه في معنى جديد لم يكن من قبل. ورتل القرآن ترتيلا، هكذا أديه أداء مرتلا منسقا، فإن حسن الأداء يؤدي إلى حسن الفهم. ولذلك نهى أن يتلى القرآن بالهزرمة أو ينثر نصر الدقل، كما جعل ابن مسعود لا تنثروا القرآن نصر الدقل، وكما جاء عنه لا تهز القرآن هز الشعر، بل رتلوه كما رتله النبي. وكما روي عن أم سلمة وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيمد الآية مدا ويرتلها ترتيلا ويجودها تجويدا، يستطيع الذي يجلس بجواره أن يعد الحروف التي يتلوها النبي من كثرة إشباع الحروف وأعطيها حقها ومستحقها. ورتل القرآن ترتيلا. كذلك وزع الأوقات والأعمال بقدر يناسب الكل. إذا أردنا أن نصل إلى سورة المدثر قبل أن ينسحب منا الوقت، فنقول جاء النداء الأول يا أيها المزمل، والنداء الثاني يا أيها المدثر. فيه انتزاع، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، فيها انتزاع للنبي صلى الله عليه وسلم من هموم نفسه وحيرته. وكذلك يطرد عنه اليأس الذي واجهه أمام الناس، يوجهه إلى العمل مباشرة. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خط كتابا ولا قرأ صحيفة، كذلك هو مكلف بأداء رسالة تقوم على الكتابة والقراءة في قوم عضل، في قوم فيهم شراسة وفيهم عناد وفيهم جبروت. فأخذ يدير الأمر في نفسه، كيف أتعامل مع هؤلاء ولهم ما لهم من الغطرسة وأنا فطرت عن البعد عنهم؟ بمعنى كبار قريش ما فيش صداقة بينه وبينهم، ما فيش مؤنسة في مجلس خمر أو غناء أو شعر أو شيء من هذه النوادي، أنا بمنأى عنهم، فطرتي لا تجاوبهم ولا تقترب منهم. ما هو السبيل إليهم؟ لو كنت لهم مسامرا، لو كنت لهم مصافيا مشابها، ربما كانت هناك قنوات بيني وبينهم، لكن القنوات مسدودة. ولهم من الغطرسة والكبرياء، ولهم من التعالي والصلف، والإحساس أنهم هم أهل الدين. من الذي يعلمهم الدين وهم سدنة البيت وهم حراس الحرم؟ كيف أدخل إليهم؟ لا من صداقة ولا من معرفة ولا مخالطة ولا مشابهة. كيف الطريق إليهم؟ فيقوم الوحي ويقول: خذ الطريق يا محمد. من أين؟ بتعظيم ربك، املأ قلبك بربك. طيب، حتى يفتح لنا في هذا الباب شيئا من نعم الله تبارك وتعالى، نأخذ في تلاوة بعض الآيات من هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نذر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. يا أيها المدثر، قلنا أن التدثر مشتق من الدثار. الإنسان له في ملبسه شعار ودثار. الشعار هي الملابس التي تلي شعر البدن، يعني الملابس الدقيقة الداخلية، والدثار ما فوق الشعار. طب شوف هذا الدثار رجعتني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
ايوه تفضل.
فضيلة الشيخ جلال.
ايوه
فضيلة الشيخ، والله أنا كنت يعني بختم القرآن، وبعدين كان في عندي 2 صفحات.
أيوة.
وبعدين يعني اكتشفت في الأخير في 2 صفحات يعني لابس، يعني دحين يعني أقرأها عدد الختم اللي ختمتها.
هو الصوت مش واضح، معلش زرة، إن شاء الله الصوت يعني في. طيب، يبقى نرجع نقول يا أحباب إن المدثر اللي لابس الدسار. ايه الدسار؟ ملابس فوق الملابس الداخلية او الشعار. دي صورة بتبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حزن او خوف او شدة واحساس ان الدنيا حوله خواء فضاء. الانسان اذا كلف بعمل اكبر من طاقته يحس ببرودة عجيبة، يحس برعدة، يقول دفوني انا سقعان، لكنها عظمة التكليف وكبر المهمة والإحساس بالواجب وتقدير المسؤولية. فتدثر النبي وكما قلت لكم قال له أنا ليس لي بهم خلطة، كيف أكلمهم في أمر الرسالة وفي أمر التوحيد؟ كيف أدخل إلى هؤلاء خصوصا بعدما أخذ يتلو عليهم ما نزل عليه سابقا من سورة العلق وسورة نون سورة المزمل؟ كلما زاد القرآن معه كلما أحس بالنفرة والبعد عنه وكلما ازداد الأمر عليه شدة. فجاء القرآن وقال يا متلفلف يا نائم أنت تقوم الليل، نعم جهزت وامتلأت وعرفت كيف تنجي ربك وكيف يفتح عليك في المعاني في جوف الليل. ولذلك كما قال رب تبارك وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئة وأقوى مقيلة. قيامك في الليل يا محمد أشد وطئا، يعني في ميزانك وفي أعمالك وفي ثباتك على هذا الطريق. اتعلمت الطريق يا محمد خلاص. وكذلك فهمت أشد موطأة بين اللسان وبين القلب، ترابط ما تتلوه مع ما تفهمه وتحفظه، لسانك مع قلبك مع عينك وسمعك، الكل مجتمع في الليل. قالوا عشان الليل في سكون وراحة، ده كلام في شيء من الجمال. الأجمل منه إن الليل وقت خلوة الحبيب بحبيب، إن الليل وقت المناجاة، وقت التنزلات الإلهية، وقت الفيوضات الرحمانية، وقت يفتح فيها على العابدين بمعاني وإشراقات وأنوار. ولذلك قالوا خذ الليل جملا تدرك به أملا. الليل على متنه يسافر المحبون إلى ربهم، يسافروا إلى جنات عاد، يقطع في الليل مسافات وتطوى فيه مراحل. تعلمت يا محمد وارتبطت وقمت وتعلمت، الآن بلغ يا محمد، أبلغ، قم يا محمد قم فأنذر. الآن مفيش نوم، مفيش راحة، مفيش دعة، مفيش كسل، في نهوض، في حركة، في قيام بكل قوة. قم، مالوش ينهض، مالوش سارع، قال له قم. شبه القائم في الدعوة أو شبه الداعية بالقائم على قدميه، مش العاجز، مش المتكئ، مش النايم، لا ده القائم. مع انه ممكن يدعو وهو قاعد، ممكن يدعو وهو متحرك، لكن هنا لماذا اختار لفظة القيام بالذات؟ كي يصب فيها الرسالة والدعوة ويجعلها سبيل ووسيلة لنشر هذا الحق. لأن القيام لا يكون إلا للرجال، لأن القيام لا يكون إلا للأبطال، لأن القيام لا يكون إلا الأقوياء، لكن العجز ميلي، لأن في عجز ظاهري وعجز باطني، واللوم على العجز الباطني. لكن العجز الظاهري إنسان أصيب ماذا عليه؟ ربما يكون مقعد لكنه أسرع عند الله من ألف شاب طرير ومن ألف جندي، لأنه قام إلى الله بهمته وبقلبه. فلا لوم ولا عتبة على من أقعده المرض، لكن هنا العجز أن تكون ذا صحة، أن تكون ذا بطولة، أن تكون ذا همة، وأراك في دين الله عاجز أو كسيح، فاختار القيام لأن فيه هذا المعنى، فيه معنى النهوض، فيه معنى الهمة القلبية، فيه معنى الحياة، وكل المعاني دي تتناسب مع الشريعة، تتناسب مع هذا الدين. قم، دينك كله قيام. الأمة نامت ليه؟ الأمة ماتت ليه إلا القليل؟ لأن ما فهموش طبيعة هذا الدين اللي حرك الفطرة في القلوب وذكرهم بعلام الغيوب أنهضهم. ما بالنا قد صرنا في ساقة الأمم لأننا لم نفهم مقاصد هذا الشرع وطبيعة هذا الشرع. اشتغلنا بإيه؟ بالتفاهات والسفاسف والهيافات، قيل وقال. ناس النهاردة بتربي شباب على مناهج غريبة، تربيه على الطعن في الدعاء وتلمس الصغرات والسقطات للتشويه بدعوى النصيحة، وليس بنصيحة إنما هي الفضيحة. شيخ يتكلم ألف كلمة صح يسقط في كلمة أو في اثنين أو في عشرة أو عشرين، يترك إحسانه ويركزون ويكبرون إساءته، وهكذا بمكبرات شيطانية، لأنهم لم يفهموا المنهج. انظر كيف بدأ هذا الدين. قم فأنذر، خوف وذكر، واجعل المقصد هو أن نعود جميعا إلى الله. أنذرهم من عذاب الله، أنذرهم غضب الله، أعلمهم يا محمد أن الطريق لا تكون إلا ونحن مستشعرون أننا سنحاسب بين يديه سبحانه وتعالى. علمهم أن كل حركة وكل قول وكل همة وكل ضمير وكل خلقة من خلقات النفوس سيحاسبون عليها بين يدي الله. أنذرهم ذلك حتى لا تتركهم موتى. الإنذار إعلام فيه تخويف، في إيقاظ للميتين النائمين. قم أصرخ فيهم يا محمد لعلهم يستيقظون، أنفخ فيهم روح الحياة وبث فيهم شعائر هذا الدين. قم فأنذر وربك فكبر، عظم ربك. وبدأ باسم الرب تبارك وتعالى لأنه هو المقصود الأعظم. وربك فكبر، اجعل تعظيم الله وإجلال الله في كل المقدمات، وفي ذلك إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. اجعل صفات الله ليس لها مثيل أو شبيه أو نظير، كبرها بأن تؤمن بها كما جاءت وكما تنزلت عليك. لا تجعل لله مثيلا، لا تضرب له مثالا في البشر، ولا تخذ صفاته على صفات الخلق، بل الله أكبر من كل ذلك. وربك فكبر، وأعلن هذا التكبير، أعلنه في سفرك وفي صلاتك وفي كل شيء. فهنا غرس التوحيد، توحيد الأسماء والصفات وما يتضمنه من توحيد للربوبية وما يلزمه من توحيد للألوهية. ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. الله أكبر بدأ بالثلاث الأول التي تنهض الشخصية: صلاح العقيدة، صلاح العمل، وكذلك نقاء الضمير، حسن الأخلاق. ربك فكبر صلاح العقيدة، ثيابك فطهر الأخلاق والسرائر والشيم والشمائل، والرجز فهجر الأعمال الدنية، اهجرها. وهل كان النبي متلبسا بشيء من ذلك؟ حاشا وكلا، لكنه من باب الإشارة إلى خطر هذه الأشياء، إلى عظم هذه الأشياء، وأن هذه هي مكونات الشخصية المسلمة: توحيد لله، وطهارة، ونقاء ضمير، ثم بعد ذلك بعد عن الأرجاس والأنجاس وما لا يليق. فمدار الإنسان على الثلاث: يصلح عقيدته، ينقي سريرته، يصلح عمله وجوارحه وأركانه. ثلاث أشياء، ثلاث أشياء عليها كل شيء. ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. نعم، يبقى عندنا توحيد، ربك فكبر، سيبك فطهر. احنا قلنا عليها ايه؟ الاخلاق والسجايا. اما الثياب الظاهرة اجعلها طاهرة عشان تصلح للصلاة، فذلك شرط من شروط صحة الصلاة. ولعل فيها اشارة الى تقصير الرجال لاثوابهم، لان الطوب الطويل بيلم القذرات. يعفى للنساء في اطار ذيولهن لكن لا يعفى للرجال. يبقى ارفع ثوبك يا محمد، فانه اطهر لثوبك وارضى لربك، وثيابك فطهر. والرجز، رجز الشرك، نعم، رجز المعاصي التي قد تاتي بالاركان والعين والسمع والبصر واللسان واليد والكذا والجوارح، نعم، كل انواع الرجز. ورجز فاهجر. ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن، ربما يكون معناها لا تعطي عطاء من اجل ان ياتيك عطاء اعظم منه. تروح لواحد تديله هديه عشان يديك هديه، تديله كذا، او انك تعلم العلم يا محمد ابتغاء الدنيا، تستكثر وتتاجر بالدين. لا، او لا تمنن، بمعنى لا تنظر الى عملك نظرة المان. يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان تكون ايمانكم تصدق. فاياك تنظر الى عبادتك وقيامك تقول صلينا وتحيينا واعتمرنا وحجينا وتصدقنا مستكثرا ذلك على الله مانا به عليه. ولا تمنن تستكثر، فيها كل هذه المعاني. او ولا تمنن، بمعنى ان الانسان يعمل عملا يكون فيه كالذي يقطع ما بينه وبين هذا العمل بسبب استكثاره، كأن المعجب بعمله هو الذي يكون سببا في قطع ثوابه. فإياك أن تعمل العمل ثم بعد ذلك تميته بالإعجاب والاستكثار والمن به على الناس والمن به على الله. فحذاري أن تؤدي عملا ثم تنظر إليه بعين العجب. ولا تمنن تستكثر، واجعل الصبر لله ولربك فاصبر. انظر، يعينه هنا إلى أن هذه الرسالة تحتاج إلى استعانة بالله وجهاد قوي. في سورة المزمل يأمره بالصبر، في سورة المزمل المدثر أيضا بالصبر. في المزمل واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، هنا في المدثر ولربك فاصبر. كأن هذا الدين لا يحتمله إلا صبور، كأن هذا الدين لا يحمله عجول. فكان الصبر في الأولى مزمل، وكان الصبر في الثانية المدثر. ولربك فاصبر، اجعل صبرك له سبحانه، ليس من باب التربص بهم حتى تأتيك الفرصة، لكن جاهد لله واعف لله واصبر لله وسامح لله وأعطي لله وامنع لله، أحب لله وأبغض لله، امنع لله وأعطي لله، واجعل الله هو المقدم عندك. ولربك فاصبر. ما زال معنا في السورة المباركة كثير من الخير الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم به. أسأله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقات أن يتقبلها، نجعلها مشهودة عنده في الملأ الأعلى، وأن يرضى عنا رضاء لا نشقى بعده أبدا. يبارك في هذه القناة والعاملين فيها والقائمين عليها، اجعلها دائمة مباركة ولا يقطعها عنا أبدا إلى يوم الدين. ألقاكم على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهجها تأصيل وتدبر أسرار التنزيل، لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما من غير دليل، أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل، والسنة عصمتنا الكبرى من زلل يحدث في التأويل، أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل، فتدبر أسرار التنزيل.